من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل اسمه مجاشع، فقال: يا رسول الله، كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ سؤال: كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: معرفة النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟ هناك معرفة الحق، هنا موافقة الحق. فقال: مخالفة النفس. هناك معرفة النفس، هنا مخالفة النفس. عليكم السلام. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف الطريق إلى رضا الحق؟ فقال: سخط النفس. فقال: يا رسول الله، كيف الطريق إلى وصل الحق؟ فقال: هجرة النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ قال: عصيان النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى ذكر الحق؟ فقال: نسيان النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى قرب الحق؟ يعني هي أسئلة كلها متقاربة وأجوبة مختلفة كلها في النفس. فقال: التباعد من النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى أنس الحق؟ فقال: الوحشة من النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى ذلك، إلى وحشة النفس؟ فقال: الاستعانة بالحق على النفس. هي رواية يعني طويلة عريضة. خب، كان الكلام فيما سبق في الإكراه، وقد تقدم في أكثر من مرة بأن النزاع وقع بينهم، هل أنه يتحقق في الرجل الإكراه أو لا يتحقق في الرجل الإكراه. وكنا في صدد هذا البحث، وقلنا بأن الشهيد الثاني استدل على أن الرجل يدرع، الرجل المكره يدرع عنه الحد، استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول بأن الإكراه موضوع لرفع الأثر، فلا فرق بين الإكراه في الرجل والإكراه في المرأة، إذ أن كلاهما الرجل والمرأة ما داما مكرهين فقد تحقق الإكراه، والإكراه موضوع لرفع الأثر، حيث ورد في النصوص أن المكره مرفوع عن، رفع عن أمتي كذا، وما استكرهوا عليه، في حديث رفع التسعة موجود وما استكرهوا عليه. فحينئذ لا فرق بين الرجل والمرأة في رفع الإكراه. الدليل الثاني التمسك بدليل التكليف بما لا يطاق، فلو قلنا بأنه لا يشترط في حد الرجل عدم الإكراه، فسواء كان مكره أو غير مكره فإنه شنو؟ فإنه يحد. يقول المصنف: هذا يلزم منه التكليف بما لا يطاق. وقد سألنا أمس سؤال أنه هل يصح التمسك بهذا الدليل لإثبات أن المكره لا يحد، أو لا يصح التمسك بهذا الدليل؟ في مقام الجواب نقول: يوجد عندنا ثلاث عناوين لا بد من التفريق بينهما، ويوجد بينهما تداخل. العنوان الأول الإكراه، العنوان الثاني الإلجاء والإجبار، والعنوان الثالث الاضطرار. فما هو الفرق بين هذه العناوين؟ الإكراه والإلجاء اللي هو الإجبار أيضا يطلق عليه بعض الأحيان، والاضطرار. أما الإكراه فقد تقدم وهو أن يقوم الشخص بفعل لدفع الضرر المتوعد به، فيشترط في عنوان الإكراه أن يوجد متوعد، عليكم السلام، يتوعد الفاعل الضرر، ويكون هذا الضرر مضنون الحصول كما تقدم سابقا. هذا بالنسبة إلى عنوان الإكراه. والمكره إذا فعل فعلا فإن الفعل ينسب إليه، حيث أن الاختيار ما زال موجودا في المكره، غايته أن إقدامه على الفعل واختياره للفعل صار بسبب عامل خارجي وهو وجود المكره. لكن العرف يقول الذي فعل الفعل من؟ المكره. فالمكره ليس مسلوب الإرادة، بل هو مريد، غايته أنه غير مستقل في الإرادة، بمعنى أن هناك سبب خارجي ببركة السبب الخارجي أدى هذا الشخص إلى أن يتحرك نحو الفعل، لكن الفعل ينسب إليه. ولهذا ذكروا في باب الصوم بأن الذي يكره على ارتكاب المفطر فإنه يجب عليه القضاء، صحيح؟ وليس ذلك إلا لأنه يقال أنه أكل، أنه شرب، أنه ارتكب المفطر، فيشمله دليل من ارتكب المفطر فعليه القضاء، غاية أنه لا يؤثم، هي مسألة ثانية، لا يؤثم ما في مشكلة، لكنه ينسب إليه الفعل. هذا بالنسبة إلى من؟ المكره. اتضح المكره، هذا عنوان الإكراه. أما عنوان الإجبار والإلجاء فهذا العنوان هو أن يكون الشخص يصدر منه الفعل بلا إرادة، بحيث لا ينسب إليه الفعل أصلا، فهو كالآلة، كما لو أوجر الطعام في فمه كما ذكروا في باب الصوم، بحيث لو جاء شخص وقام بتقييد هذا الصائم بحيث أنه أغلق يديه ورجليه وفتح فاه وقام وأوجر الطعام، هي ميت، وأوجر الطعام في ماذا؟ في فمه، فإنه يقال أن هذا الشخص مجبر على الطعام، على الأكل، ملجأ عليه، ولا يقال أنه أكل أو شرب أو ارتكب المفطر. ولهذا إذا أوجر الطعام في فم الصائم فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه لا ينطبق على أنه من ارتكب المفطر فعليه القضاء، لم يرتكب شيء أصلا، لا يصح نسبة الفعل إليه، فالمسلوب الاختيار لا يصح نسبة ماذا؟ الاختيار إليه. فاتضح الفرق بين المكره وبين المجبر. المكره عنده إرادة، المجبر ليس عنده إرادة، ويترتب على ذلك أن المكره يصح نسبة الفعل إليه دون المجبر. خب، العنوان الثالث الاضطرار. المراد من الاضطرار هو أن يقوم الشخص بفعل لدفع إشراف النفس على الهلكة، بحيث أن نفسه مشرفة على الهلكة، على الموت، فيقوم بفعل يعني يشرب الخمر، يأكل الميتة، لكي يدفع عن نفسه ماذا؟ الهلكة. فلا علاقة هنا لوجود مكره متوعد، وهنا ينسب الفعل إليه بخلاف المجبر، حيث أنه هو الذي قام وشرب الخمر أو أكل الميتة، لكن إنما فعل ذلك لدفع ماذا؟ إشراف النفس على الهلكة، الاضطرار الذي وقع إليه. إذن عندنا عناوين ثلاثة، هذه العناوين الثلاثة يمكن أن تتصور في باب الزنا، فقد نتصور الإكراه تارة، وقد نتصور الاضطرار تارة، وقد نتصور ماذا الإجبار والإلجاء تارة أخرى، فنأتي إلى كل قسم ونمثل له بالمثال. أما الإكراه على الزنا فقد تقدم بأن يتوعد الظالم الشخص بأنه لو لم يفعل الفاحشة فإنه يقتل، فإنه ماذا، فإنه مثلا يأخذ ماله يقتله، فيوجد متوعد، وهذا عندما أقدم على الفعل لرفع الضرر المتوعد به فيقال بأنه مكره. ومن الواضح جدا أن المكره بناء على هذا التفسير ليس من باب التكليف بما لا يطاق، التفت عشان احنا دخلنا المطلب هذا المطلب تكليف ما يطاق، فإنه المكره يستطيع أن لا يفعل الفعل، لكن لو لم يفعل الفعل لا لازم حصول الضرر الأكثر، يستطيع أنه لا يزني، لكن لو لم يزني لجلد 100 جلدة، الظالم يجلد 100 جلدة، أو يحبسه في السجن، أو يقتله. فلو قال له الشارع أيها المكلف ماذا، لا يجوز لك إذا أكرهت أن تزني، فهل يقال أنه هذا تكليف بما لا يطاق؟ ليس مثل طر إلى السماء. والوجه في ذلك أن التكليف بما لا يطاق لا يمكن حصوله في الخارج كما ذكروا في الأصول، التكليف المشروط بالقدرة العقلية أصلا مستحيل التحقق في الخارج، أما هنا لا يستحيل على المكلف أن لا يزني، يستحيل لا يستحيل، يستطيع أن لا يزني، يكف هذه النفس فيقتل. وهذا لا مانع منه، نعم قد يلزم عنوان آخر ضرار حرج، مسألة ثانية نقول لا ينطبق على التكليف بما لا يطاق، هذا التكليف لا ينطبق عليه، لأن إنما يصح تطبيق التكليف بما لا يطاق في المورد الذي يستحيل أن يتحقق فيه الفعل، كما لو قال المولى للعبد طر إلى السماء اجمع بين النقيضين، يقول اجمع بين النقيضين، يقدر العبد؟ لا يستطيع. فإذن لا يصح التمسك بدليل التكليف بما لا يطاق في مسألة الإكراه أصلا، لأن المكره يستطيع أن يفعل، غايته أنه قد يقع في الحرج والضرر، هي مسألة ثانية، فلا يكون من باب التكليف بما لا يطاق، بل يقال من باب التكليف الحرجي التكليف الضرري، وهذه مسألة ثانية عنوان آخر ليس عنوان التكليف بما لا يطاق. ولهذا من الفوارق كما ذكروا في الأصول أن التكليف بما لا يطاق شرط في جميع التكاليف في جميع ماذا؟ في جميع الأمم، شرط القدرة العقلية ما له علاقة بمسألة الإسلام، لأنه لا يمكن يتحقق الفعل، لا يمكن للمولى أن يقول العبطر إلى السماء سواء كان في أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله أو في باقي الأمم، بخلاف الحرج والضرر فإنه امتنان على أمة محمد صلى الله عليه وآله، ولهذا ورد في حديث الرفع رفع عن أمتي، فهذا امتنان على أمتي النبي صلى الله عليه وآله، وإلا يوجد أحكام ضررية وحرجية في الأمم السابقة، ولهذا في الدعاء اللهم ماذا هذه الآية فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم، كانت في الأزمنة السابقة في بعض الأزمنة التوبة بقتل النفس، إذا الشخص مثلا فعل ذنبا أو فعل كبيرة كانت توبته بأن يقتل نفسه، فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم، وكثير من الفقهاء التزموا بظاهر هذه الرواية الآية. يعني المهم إذن عنوان الضرر والحرج غير عنوان تكليف بما لا يطاق، لا علاقة له بالمطلب، حيث أنه في باب الإكراه يصح نسبة الفعل إليه فيستطيع أن يكف، ما دام الفعل ينسب إليه يستطيع أنه ماذا أنه يقطع هذه النسبة فلا يفعل. هذا تمثيل لماذا للإكراه في باب الزنا. أما الاضطرار أما الإلجاء والإجبار يتصور ذلك في المرأة، كما لو قيد شخص امرأة وسلب منها الاختيار وقام والعياذ بالله بمواقعتها، فإنه المرأة في هذه الحالة مجبرة ملجأة لا يسند إليها الفعل، كمن يوجر الطعام في فمه. هذه المرأة وقعت بحيث أنه سلب منها الاختيار، هنا يتحقق التكليف بما لا يطاق في حالة الإلجاء والإجبار، حيث أنه لا يمكن نسبة الفعل إلى المرأة إلى الفاعل إلى القابل، هنا المرأة يعني. فلو قيل لنا أيتها المرأة لا تزني، فنقول هذا تكليف بما لا يطاق، لأنه لا يمكن أن يصدر منها هذا الفعل في هذه الحالة، لأنه قد قيدت وسلب اختيارها، فمسلوب الاختيار مفقود القدرة. فحينئذ هنا لا يمكن أن يأتي خطاب إلى المرأة ويقال لا تزني، فهذا تكليف بما لا يطاق. نعم، لو هذا الشخص الفاعل وضع مثلا مسدس على ماذا؟ على رأسها، وقال لها إن لم تمكنيني من نفسك فأقتلك، فمكنت، هذا يصير إكراه لا مكره؟ هذا إكراه لا إلجاء. واضح؟ لا يصح، لأن الإكراه مأخوذ في حقيقته نسبة الفعل إلى الفاعل، أما الإلجاء مسلوب عنه الإرادة، وما يمكن الجمع بين النقيضين، مسلوب الإرادة ونسبة الفعل إليه. أما الاضطرار، كيف نمثل الزنا اضطرار؟ لو شخص أشرف على الهلكة بيموت، سيموت، ويريد شربة من الماء، فقال له الظالم أو قالت له المرأة الفاجرة لا أعطيك الماء حتى تفعل الفاحشة، ففي هذه الحالة عندما يقدم والعياذ بالله على هذه الفاحشة، لماذا يقدم؟ لكي يدفع عن نفسه الهلكة عن الموت. وهذا ما في ضرر متوعد به، في ضرر ما غير بيقتله، بيعطي شربة من الماء، بخلاف الإكراه. ففي باب الإكراه مأخوذ في حقيقة الإكراه أن الذي توعد به ضرر يرجع إليه، أما في بابه في باب الاضطرار لا علاقة له ماذا؟ بالإكراه، لا علاقة له بالضرر، بالعكس نفع سيحصل عليه، لكن هذا النفع الذي سيحصل عليه وهو شرب الماء متوقف على فعله للفاحشة، فهذا يسمى اضطرار. وهنا أيضا ليس من باب التكليف بما لا يطاق، يستطيع أن لا يفعل، يستطيع ما دام أنه يمكنه أن لا يفعل الزنا في الخارج وإن أدى إلى موته، فلا يقال تكليف بما لا يطاق. نعم، قد يقال تكليف حرجي، تكليف ضرري، هذه مسألة أخرى. إذا اتضح الفرق بين هذه العناوين الثلاثة، فلا بد من التفريق. هذه عناوين ثلاثة لها آثار في المعاملات، في الفقه، في أكثر من مورد، يحصل خلط بين عنوان الإكراه وعنوان الإلجاء والإجبار وعنوان الاضطرار، فرق بين هذه العناوين. وحينئذ يتضح الإشكال على ما ذكره الماتين، فإن الإكراه بعنوانه ليس من باب التكليف بما لا يطاق، نعم، إنما يكون من مقولة التكليف بما لا يطاق إذا كان من مقولة الإجبار، مقولة الإلجاء، كمن أوجر الطعام في فمه. فلو الشرع قال أيها الموجر لك الطعام حطه في فمه حتى ما يقدر يمضغه هو، ما له أي سبب، هل يمكن الشرع أن يقول له لا تفطر؟ هل يمكن يقول لا تفطر وأنا مو في يدي شيء أصلا؟ واضح؟ لا معنى له. واضح؟ يعني هذا خلاف الاصطلاح، لأن الإكراه هو بينا، لا يعني ما نستطيع أنه نحمل هذا، لأنه هو فسر الإكراه فقال ويتحقق الإكراه بتوعد القادر المظنون فعل ما توعد به، فهو الشهيد الثاني في هالباح. ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى الإكراه بالمعنى الاصطلاحي، مو الإكراه بالمعنى معنى غير الاصطلاحي. أخص من المدعى، أخص من المدعى، لأننا بعثنا مو في الإلجاء، بعثنا في عنوان الإكراه، فيكون خروج عن محل الباحث. إذن اتضح الجواب عن السؤال الأول، قلنا سؤال أنا أمس، السؤال الأول ما هو؟ أنه هل هذا الاستدلال تام أو ليس بتام؟ وقد تبين أنه ليس بتام. خب، خلنا نواصل في القراءة. قال وربما قيل، خب هم شيء ننبه عليه بعد، نقول المصنف استدل بدليلين، لثبوت الحد على المكره. هنا لا يخلو، إما أن يكون الشارح في مقام الرد على ابن زهرة أو ليس في مقام الرد على ابن زهرة. أنتم وش تظهروا، أنه في مقام الرد أو في مقام الرد؟ فإن كان هذين الدليلين اللذين أتى بهما لإثبات وجوب الحد على المكره إذا كان رجلان في مقام الرد على ابن زهرة، فيريد عليه الإشكال، لا يصح هذا الدليل، هذا الدليل لا يصح، هذان الدليلان اللذين ذكرهما لا يصلحان ردا على من؟ على ابن زهرة. والظاهر أنه ليس بأنه في مقام ذلك، لأنه استدل في الكتاب على أن الرجل إذا أكره فإنه مرفوع عنه الحد، ولم يستدل على المرأة، استدل على الرجل، فكأنه ناظر إلى النزاع الحاصل بين الفقهاء، هل أن الرجل يحد أو لا يحد إذا أكره؟ شوف العبارة أرجع لها، يقول: ويتحقق الإكراه في الرجل فيدرأ الحد عنه به كما هينتهينا منها، كما عن المرأة بالإكراه لها. لماذا؟ قال: لاشتراكهما في المعنى، فلا فرق بين الرجل والمرأة، فهو أساس بحث الرجل لو المرأة في العبارة أساس بحث الرجل، قال كما للمرأة، المرأة مفروق عن البعث، كلامه في الرجل. المهم الآن، إن كان المصنف في صدد الرد على ابن زهراء فما ذكره لا يصلح ردا على ابن زهراء، والوجه في ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أنه تارة نفترض أن ابن زهرة يدعي بأن الرجل يمكن أن يتحقق فيه الإكراه، لكن نحن نقول بأن الرجل المكره لا يحد، أصل أن الرجل المكره يحد، فيكون من باب السالبة بانتفاء المحمول، بمعنى أنه يتحقق الإكراه في الرجل ويتحقق الإكراه في المرأة، لكن نفرق مع وجود الإكراه في كليهما وثبوته، المرأة لا تحد والرجل يحد، ففي هذه الحالة يصح هذين الدليلين. نقول: ما هو الفرق بين الرجل والمرأة مع فرض وجود الإكراه لاشتراكهما في المعنى واللزوم التكليف بما لا يطاق؟ ولكن تارة نفترض بأن ابن زهرة يدعي بأنه لا تجتمع مقولة الإكراه مع زنا الرجل، لا يمكن الجمع بينهما، بمعنى أن الرجل إذا زنى لا يمكن أن يكون مكرها أصلا، فزنى كاشف إني عن عدم الإكراه، فلا يجتمع الإكراه مع الزنا، فحينئذ يقول لا معنى لهذين الدليلين، لأن ابن زهرة لا يقول بأن الرجل إذا زنى فهو مكره فيأتي حديث الراف، يقول الرجل إذا زنى هذا كاشف لبي عن أنه ما أنه ليس بمكره بل ليس بمكره بل هو مختار، إذا كان مختار لا معنى لهذين الدليلين، فابن زهرة يدعي السالبة بانتفاء الموضوع، فيكون هذين الدليلين أجنبيين عن كلام ابن زهرة، لأن هذين الدليلين إنما يتمان لو كان هناك إكراه، وابن زهرة يدعي أنه لا إكراه حينئذ، فحينئذ لا يصح هذين الدليلين، فالدليلين المذكورين لا يصح ردا على ابن زهرة. نعم، لو ثبتنا الإكراه في الرجل وجينا نستدل على أن الإكراه في الرجل موجب لرفع الحد، نعم واضح المطلب، فإذا هذين الدليلين ليس بتامين إذا كان ردا على ابن زهرة. خب الآن نرجع إلى العبارة، قال: وربما قيل. ليش قال وربما قيل؟ هناك جزم، يعني هناك على أصح القولين في الفاعل، فجزم بأنه يوجد عندنا قول، هناك العبارة التي قرأناها سابقا وعاشرها كونه مختارا فلو أكره على الزنا لم يحد على أصح القولين، العبارة اللي مرت علينا في التعريف القيود التعريف العاشر، فعندما قال على أصح القولين يجزم بأن هناك قولين في المسألة، أما هنا يشكك ربما قيل، واضح؟ فهنا يشكك في ماذا؟ يشكك في ماذا؟ في النسبة، لكن قد يقال هناك تعارض بين عبارتين، هناك قال على أصح القولين فهو جازم بوجود النسبة القول إلى ابن زهرة، هنا قال وربما قيل، فهل هناك تهافت أو لا يوجد تهافت؟ نعم، ليش؟
لأن في الأول أقوال
أصح القولين يعني.
أصح القولين يعني.
يعني جزمان
يعني. هذا
يعني ظاهر أصح القول يعني هو يؤمن بوجود القولين في المسألة. فارغ عن وجود القولين فقال أصح القولين. هنا يقول ربما قيل. ربما قيل يعني هاي تشكيك. تعبير بربما قيل تشكيك. نقول هناك فرق بين المقامين. في المقام الأول عندما قال أصح القولين يجزم بوجود القولين صحيح. أما هنا هو في مقام الاستدلال لا في مقام القول. وربما قيل بعدم تحقق في حق بناء. وابن زهرة لا يوجد عنده دليل في كتابه هذا الدليل. هذا الدليل تبرع إليه لأنه موجود في كتاب ابن زهرة. فهذا الدليل الذي ذكر توجيها لكلام ابن زهرة كلام تبرعي من العلماء المتأخرين. فقل ربما قيل في بيان وجهه أنه هذا المبنى لأن هناك احتمالات أخرى في أدلة أخرى ما ذكرها المصنف. هناك أدلة أخرى يحتمل أن تكون دليلا إلى من؟ إلى ابن زهرة. فحينئذ هنا قال وربما قيل بعدم تحققه في حقه بناء على أن الشهوة. فهو ناظر إلى مقام الدلالة الاستدلال لا مقام القول. وإلا هو يجزم بوجود القولين كما في المسالك كما هنا قال على أصح القول القولين. واضح؟ المهم يقول وربما قيل بعدم تحقق الإكراه في حق الرجل بناء على أن الشهوة غير مقدورة وأن الخوف يمنع من انتشار العضو انبعاث القوة. هل هذين دليلين أو دليل واحد؟ هي سؤالنا الأمسي. احنا قلنا اليوم نمشي بس وقف تعطلنا. دليلين أو دليل واحد؟ فكرتوا تأملتوا؟ لا. لو الآن تفكرون الآن ليس وقت التفكير لا وقت النتيجة الجواب بعد التفكير. فحصتوا بحثتوا بعد الفحص أو بعد ال يعني الشهوة غير مقدورة بأي ملاك؟ بأي ملاك؟ يعني ملاك الشهوة غير مقدورة بأي ملاك؟ ليش غير مقدورة؟ بسبب الخوف. يوجد في بعض يمكن أنه يفهم من بعض الكلمات أنه قد يدعى وجود دليلين على المسألة. الدليل الأول أن الشهوة غير مقدورة بملاك الميل النفساني بمعنى أن الشهوة متوقفة على الميل النفساني والذي ليس عنده ميل نفساني لا يشتهي الشيء. فالشهوة متوقفة على الميل النفساني والميل النفساني غير مقدور في المكروه فيكون ملاك عدم القدرة هو انتفاء الميل النفساني. أما الدليل الذي سيأتي ملاك عدم القدرة هو الخوف لا ماذا لا الميل وعدم الميل كما قربنا سابقا وقلنا في بيان الدليل الثاني. هكذا قلنا بأن الزنا متوقف على العلاج والعلاج متوقف على انتشار العضو وانبعاث القوة وانتشار العضو وانبعاث القوة متوقف على عدم الخوف صحيح وعدم الخوف متوقف على عدم الإكراه. فالزنا متوقف على عدم الإكراه واضح. فيكون الملاك في الدليل الثاني الخوف وعدم الخوف. فلأن الزنا متوقف على عدم الخوف وهذا خائف بملاك الخوف يكون ماذا غير مقدور. أما هنا بملاك الميل النفساني وهذان ملاكان متغايران. ويفهم من بعض الكلمات أنه هذان أمران متغايران لكن هل الكلام هذا صحيح أو مو صحيح؟ واضح الكلام هو واضح حيثية الميل وحيثية الخوف. بعضهم ادعى بأنه لا يصح التفكيك بين الدليلين والوجه في ذلك أنه أنت قلت في الدليل الأول يا شيخ حسن، وش قلت؟ قلت لنا بأن الزنا متوقف على الشهوة، والشهوة متوقفة على الميل. إذن الميل متوقف على ماذا؟ ميل النفس. متى تميل النفس إلى الزنا؟ متوقف على عدم الخوف. فإنه يرجع لبا الميل وعدم الميل إلى الخوف وعدم الخوف. فإن الميل إلى الفاحشة إلى الفعل المذكور إنما يتحقق بناء على عدم الخوف، وإلا مع الخوف فلا ميل. فيوجد حينئذ في الحقيقة روحا ولبا شيء واحد، والظاهر أن هذا هو الصحيح. المهم، ولهذا قال بناء على أن الشهوة غير مقدورة. ليش غير مقدورة؟ أنها بيان لماذا ما هو ملاك عدم القدرة. هي عطف ماذا؟ تفصيل بعد إجمال يقولون، هي تفصيل بعد إجمال، مو تفسير، تفصيل بعد إجمال. يعني الشهوة غير مقدورة ما هي نكتة عدم القدرة؟ نكتة عدم القدرة أن الزنا ماذا؟ متوقف على انتشار العضو، وانتشار العضو متوقف على عدم الخوف، وعدم الخوف متوقف على عدم إكراه، والحيث أنه خائف فلا تنبعث القوة. يقول وأن الخوف يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوة ويضعف. هي شرحناه سابقا، وقلنا بأنه هذا الكلام يرد عليه كم إشكال تذكرون؟ راح يلاحظوا ثلاث إشكالات لو نسيتون، ثلاث إشكالات على هذا المطلب. الإشكال الأول بأنه لا نسلم المقدمة الأولى، وهو أن الزنا متوقف على انتشار العضو وانبعاث القوة، إذ المدار في الزنا دخول الحشفة، وقد تدخل الحشفة بلا ماذا؟ بلا انبعاث القوة، وبلا ماذا؟ وبلا شهوتين. وقلنا أن هذا الجواب تذكر ذاك اليوم مرة ذكره صاحب الجواهر وأشكلنا عليه، وقلنا أن هذا فرد نادر وهو خروج عن محل البحث. والغريب أن الشهيد الثاني يقول غالبا، يعني غالبا أنه لا يتوقف على ذلك. هذا ما أدري، يعني عجيب جدا. من عادة بأن دخول الحشفة متوقف على ماذا؟ على انتشار ماذا؟ على انتشار العضو. نعم هناك توجيه في العبارة يأتينا بعد ذلك، في توجيه العبارة، لكن هذا الجواب بهالمعنى باطل مو صحيح. الجواب الثاني ما ذكرناه سابقا، الجواب الثاني ما ذكرناه سابقا بأنه أنت قلت بأن الزنا متوقف على انتشار العضو، وانتشار العضو متوقف على الميل، والميل متوقف على عدم الخوف. هنا يجينا دققنا، الخوف من شنو؟ الخوف من الفعل أو الخوف من عدم الفعل؟ تذكرون؟ فإن كان هو خائف من فعل الزنا، نعم لا ينبعث إلى الزنا لأنه خائف من. إذا كان الشخص خائفا من شيء لا ينبعث نحو الشيء، إذا آمنا بهال يعني هالمقولة. لكنه في مسألتنا مو خائف من الزنا، خائف من عدم الزنا، فهو خائف من عدم الفعل لأنه خائف من الفعل. وقلنا أن الخوف من عدم الفعل محفز نحو الفعل، كمن خاف أن يسلك الطريق، فإن من خاف أن يسلك طريق كان هذا محفز على الابتداء عن الطريق. تفتين؟ فإذن إذا خاف الإنسان من شيء كان نفس الخوف محفز على عدمه، فيكون هذا أصلا استدلال ليس في محله. والإشكال الثالث، إشكال سفوم يا شيخ، ما هو الإشكال الثالث؟ بأنه أن الزنا أنت قلت متوقف على عدم وجود الميل النفساني. من وين هالحكي؟ نقول لا يتوقف هذه المسألة على الميل. قلنا المدار على الإكراه، تذكرون ما هو المدار على الإكراه؟ المدار على الإكراه أنه لو لم يخف الضرر المتوعد به لما فعل، فمتى ما صدر منه الفعل دفع الضرر المتوعد قيل أنه ماذا؟ أنه مكره، سواء كان عنده ميل نفساني حين الفعل أو لا يوجد عنده ميل نفساني. تذكروا مثلنا بمثال الخمر، فإنه لو كان ذمياً متولع في شرب الخمر دخل إلى الإسلام، بعدما دخل الإسلام بيومين هو كان لا يشرب الخمر من باب خوف الله، من باب خوف الوعيد، لكنه جاء له ظالم وقال له إن لم تشرب الخمر قتلتك، اشرب ياي الخام صديقه هذا كان يذم لي اياه اشرب ياي الخام الا ما شربت. فقام شرب في حال الشرب كل الميل والنفس والابتهاج. هل يقال بانه هذا غير مكره؟ لا مكرهون، إذ لا يشترط في عنوان لك أن يزيل الميل النفساني. هذه حالة أو حدية للعرفاء العرفان أنه لا يفعلون المعصية لأجل ماذا؟ لأجل عدم الميل النفساني. فهذا الدليل ليس بتام واضح. ولهذا قال أنا شرحنا الآن عدنا إحنا قلنا ما بنعيد عدنا. قال ويضعف بأن القدر الموجب للزنا وهو تغيب الحشفة غير متوقف على ذلك كله غالبا. أي هو ذلك كله؟ على ماذا؟ على انتشار العضو وانبعاث القوة. وقال غالبا، هذا كلام صحيح لا مو صحيح؟ هل يمكن يعني تقبلها الكلام؟ الشهيد الثاني هي عالم مو واحد عادي، هالدعوة غريبة يعني شلون؟ اللي ما متزوج خب ما يقدر يتكلم بعد، بس هل يمكن إدخال الحشفة غالبا بدون انتشار العضو؟ وغالبا يقول نادرا، بعضهم يقول ما يصح حتى مقدار ده نادر عادة، استحالة عادية انه هذا يعني عادة انه يدخل مع انتشار العوض. فوش راد من العبارة غالبا؟ بعضهم بعض المحشين وهمن وهو الشيخ وهو محقق النراقي حاول ان يوجه العبارة، شوف العبارة وش يقول، غير متوقف على ذلك كله، هذه كله دي كله، يقول نحط إيدنا على كله، يقول كله هذا وش معنى كله؟ ترجع إلى شنو؟ ترجع إلى انتشار العضو وانبعاث القوة. فيريد الشهيد الثاني أن يقول أنتم قلتم بأن الزنا متوقف على شيئين مو شيء واحد، على انتشار العضو وانبعاث القوة، يقول هذه شيئين مو شيء واحد. يقول يعني لابد أن يكون انتشار العضو ناشئاً من انبعاث القوة. هو الآن في مقام المناقشة يريد أن يقول بأن الزنا مو متوقف على ذلك كله، على اثنينهم. نعم قد يتوقف على انتشار العضو، لكن انتشار العضو ما يحصل دائماً من انبعاث القوة، قد يحصل انتشار العضو من غير انبعاث القوة كمان، عن طريق شنو؟ عن طريق بعض الأدوية، عن طريق بعض كذا، فقد يحصل انتشار عضو دون انبعاث القوة الشهوية، فيكون انتشار العضو سببه ليس انبعاث القوة الشهوية، ولهذا الإنسان قد ينتصب عضوه بلا انبعاث قوة شهوية، كما لو استعمل بعض الأشياء التي توجب الانتصاب، فإنه في أول ما يستعمل ذلك قد لا توجد حالة شهوية عند الإنسان، لكن العضو منتصب، لكن هناك انتشار للعضو، فنسلم أنه الزنا متوقف على انتشار العضو. لكن من قال أنه يشترط في انتشار أن يكون منبعث عن القوى الشهوية؟ هذا لا ملازمة بينهما، إذ قد يكون الشخص منتصب العضو لكن لا توجد عنده قوة شهوية، وذلك معلوم لمن يستعمل الأدوية وما شاكل ذلك. فهل هذا كلام صحيح؟ هذا لو سلمنا حللنا شوي جزء، لو يعني سلمنا هذا الحكي وكان، لكن حلنا جزء من المشكلة، وإلا هي دعوة الغالبا ما زالت محل الإشكال على أي حال. يقول بأن كذا لو سلم توقفه، توقف ماذا يقصد؟ هذا إشكال ثاني. لو سلم توقفه يعني توقف انتشار العضو وانبعاث القوة على الاختيار، يقول لا نسلم أن انتشار العضو وانبعاث القوة متوقف على الاختيار، بل حتى المكره قد ينتشر منه العضو كما بينا، المكره قد ينتشر منه العوض. ومنع الخوف من يعني ولو سلم توقف الانتشار، التفت العبارة، لو سلم توقف انتشار العضو على الاختيار، ولو سلم منع الخوف من انتشار العضو وانبعاث القوة، يعني ومنع يعني وسلم منع الخوف من انتشار العضو وانبعاث القوة. واضح العبارة؟ هذه من عطف على ماذا؟ توقف، يعني لو سلم توقفه ولو سلم منع الخوف منه مع من انتشار العضو، من انتشار العضو وانبعاث القوة، وإلا لا نسلم أن الخوف مانع من انتشار العضو. هذا تمام الكلام في هذا، مو تمام الكلام، هذا تمام الكلام في عبارة المصنف. ويوجد عندنا تنبيه لابد من التعرض إليه لإكمال المطلب. حاصل هذا التنبيه لإكمال المطلب بأنه ظاهر عباراتهم في المقام أن الإكراه موجب لرفع الحد، صحيح بل نصها فقط ظاهر، بس احنا تعودين في الحوزة كده نقول ظاهر، نقول ظاهر ونص أن الإكراه موجب لرفع الحد. فلو أكره شخص على الزنا يجوز له أن يفعل الزنا. هنا يقع سؤالين. السؤال الأول، هل مجرد الإكراه كافي في رفع الزنا صحيحا يعني واقعا؟ فمثلا لو قال الظالم للشخص ازني وإذا لم تزني أخذت منك 1000 دينار، هذا إكراه لم يكره في الفقه إكراه، لأنه هناك ضرر متوعد به وهو أخذ المال، فهل هذا يجوز له أن يفعل الزنا بأن يقول بأن أنا مكره لأن الظالم توعد مني أن يأخذ شيء مقدار من المال، هي يتضرر بأنا فقير يأخذ مني 100 دينار، أنا فقير، أنا 100 دينار هيحصل في 6 أشهر إذا أشتغل، فهذا ضرر متوعد به، فهل هذا مجوز للزنا؟ تفتين السؤال؟ أو سؤال ثاني، هاي مثال ثاني يعني، قال له الظالم ازني وإن لم تزني ضربتك 60 جلدة في السجن، 60 ضربة، هذا ضرر أم ضرر؟ 60 ضربة ضرر أم ضرر؟ ضرر. هل هذا موجب لتجويز فعل الزنا؟ أو يقول الشيخ علي صمول يسوي خب ظاهر عبارتي من هذا إكراه، مو إكراه، إكراه، ومقتضى ذلك بأنه يجوز أن يفعل الزنا، فهل هذا هل هذا صحيح، هل هذا مراد أو ليس، أو ليس بمراد؟ هذا سؤال أول، السؤال ما جواب، جواب سؤال. السؤال الثاني ما أريد جواب يا سيد، السؤال الثاني بأنه هل هناك فرق بين الإكراه في باب المعاملات والإكراه في باب الحدود أو لا؟ أنا أسأل سيدنا اليوم حين ما أنت خلني كمل، أنا أسأل، أنا حين أسأل مو تحول علي سؤال، خلني كمل. فهل هناك فرق بين الإكراه الذي يذكر في باب المعاملة حيث يشترط في المعاملة الاختيار وعدم الإكراه، وبين الإكراه الموجود في باب الزنا أو لا؟ لابد أن ننقح هذين المطلبين، لأن اللي يقرأ المطلب إحنا في ذهننا حسب دراستنا أن هذا إكراه، إذا الشخص توعد بأن يفعل شيء ضرر على المكلف إكراه، فيجوز له أن يفعل الزنا، فلا هذا كلام صحيح يعني على إطلاقه أو لا؟ واضح؟ إن شاء الله الوقت ضيق عن الإجابة، فإن شاء الله في الجلسة السابقة الجلسة اللاحقة أنا محضر مال دفع رفع الشبهة والسوالف ما دخلنا، لكن هاي مطالب لابد من الالتفات إليها، واضح؟ نعم. فإن شاء الله نريد منكم كل يوم نسألكم أسئلة عشان نحفز، نريد منكم جواب على هذين السؤالين، واضح؟ وندخل إن شاء الله في بيان ماذا. أنا لا متردد هل أشرح القاعدة في الدارس أو أحط وقت خارج الدارس لأن الكتاب طويل، يعني أنا متردد، فلعله أقل وقت اللي يحب يعني في بيان قاعدة الحدود تدرب الشبهات خميس أو جمعة خارج نطاق الدرس، لأنه الكتاب طويل، فاللي يحب خارج نطاق الدرس فيكون لعله هذا مرجح أفضل أنه قاعدين بلا 3 أيام يومين 3 أيام، فيكون مشكل كتاب طويل، إحنا مشيتنا تعرفها بعد مشيتنا النوم، احتمال أنه بعض أساتذتين يسافرون أيام الجاية يعني لعله قبل محرم بعد محرم كذا، فنخلي وقت فإن شاء الله نشوف بعدين، مو في نفس الدرس عشان نستغل وقت الدرس. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.